الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ضبابية الأجواء إلى سواد ولا إيجابيات قبل انقضاء العهد، بعد تجدد مسلسل الاقتحامات المصارف مقفلة اليوم، واشنطن مفاوضات الترسيم بلغت مرحلة حاسمة والفجوات ضاقت، النائب جعجع لضرورة وقوف المعارضة خلف مرشح واحد لإيصاله إلى الرئاسة، معوض أطرح التوافق الحقيقي المبني على المصارحة ولجمع المعارضة على مشروع، معلنا ورقة أولويات التيار للاستحقاق الرئاسي بسيل الإشارات غير مشجعة، بعد دعوة خوري إلى اجتماع طارئ الثلاثاء للبت في تعيين قاد رديف، عبود لن يبقى مكتوفا حيال تعطيل التحقيق، أوروبا تستهدف روسيا بعقوبات شديدة وموسكو تهدد ينتظرهم شتاء بارد. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الأيام الفاصلة عن 31 من تشرين الأول والبالغ عددها 24 لا يبدو أنها ستشهد أي متغيرات إيجابية في الجنوب والداخل على حد سواء، إذ أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بات مؤجلا ربما إلى الشهر المقبل لمعرفة نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية والجهة التي ستقود الحكومة الجديدة. وموعد 13 من الحلي الذي حدده رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يكون حاسما أو نهائيا، بل إن الدعوات ستتلاحق حتى بعد مغادرة رئيس الجمهورية قصر عبدة بفعل الضبابية القائمة والتي تزداد سوادا. وها هي مجددا المطالب العونية تنسف كل المساعي لتأليف حكومة جديدة التي لن تولد على الأرجح إلا في الربع الساعة الأخير من نهاية العهد، من دون تحقيق ما يصبو إليه الفريق الرئاسي لتكريس هيمنة جبران باسيل على التوليفة الجديدة. مصرفيا، وبعد تجدد عمليات اقتحام البنوك التي عادت إلى العمل بعد إقفال تحذيري لمدة أسبوع، تعود المصارف إلى خطوة تحذيرية ثانية من خلال توقف العمل ليوم واحد فقط على أن تتضح الإجراءات الجديدة في الساعات المقبلة.
فنظرا للاقتحامات التي تتعرض لها المصارف، تم التوافق على أقفال كل فروع المصارف على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة صراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر. وقال رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري: تبلغنا من جمعية المصارف أن فروع المصارف كافة ستقفل أبوابها اليوم،
ولكن رح تضل عمليات الاتئام والشركات وبعض الاعمال الاداريه ماشي، ولكن الفروع مسكره، ما في اقفال مفتوح، يعني هذا اقفال وبعدين يرجعوا الى العمل مبدئيا.
مسلسل اقتحام المصارف توالى فصولا امس، وكان اخرها استحصال المودع يحيى بدر الدين بعد اعتصامه قرابه 11 ساعه في فرع بنك ميد النبطي على مبلغ 11000 دولار و750 مليون ليرة من أصل وديعته، سلمه إلى نجله قبل أن يسلم نفسه إلى فصيلة قوى الأمن الداخلي في المنطقة.
أشار البيت الأبيض إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في شأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بلغت مرحلة حاسمة، وأن المبعوث الأمريكي أموس هوكستين لا يزال على اتصال وثيق مع الجانبين.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن المفاوضات بلغت مرحلة حرجة والفجوات ضاقت، مؤكدا أن واشنطن تعتقد أن التسوية دائمة وممكنة.
كما جددت الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة وجود إمكانية لتسوية دائمة.
من جهة ثانية، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر فوض رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء البديل نفتالي بنت ووزير الدفاع بني غانتس إدارة سيناريو تصعيد محتمل مع لبنان حتى من دون اجتماع آخر للوزراء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن الاتفاق قد يلفظ أنفاسه ويجب الاستعداد للمواجهة، في حين أجرى غانتس تقييما للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عفيف كوخافي ومسؤولين أمنيين.
غانتس شدد مساء أمس على ضرورة الاستراتيجية الملحة لتوقيع اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، بعدما أصدر في وقت سابق تعليمات لجيشه بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان الذي سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول حزب الله المساس بإسرائيل والإضرار ببنيتها التحتية وسيادتها.
وكان لابيد رفض التعديلات اللبنانية على اتفاق الترسيم البحري وأصدر تعليمات إلى فريق التفاوض برفض سعي لبنان إلى إجراء تغييرات جوهرية على المقترحات الإسرائيلية، وشدد على أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى لو كان ذلك يعني عدم وجود اتفاق قريبا، مجددا العزم على استخراج الغاز من كاريش في أقرب وقت بمعزل عن إبرام اتفاق الترسيم من عتبه.
وفي الإطار نقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن دبلوماسيين أوروبي أن الاتفاق لم يسقط عن الطاولة تماما بعد، لكنه قد يؤجل، مشيرا إلى أن الجانبين أظهرا اهتمامهما بإيجاد حل وسط في الأسابيع الماضية، وسيكون من المؤسف أن نشهد فشل المفاوضات في ضوء التقدم الأخير الذي أحرزته.
زعيم اليمين الإسرائيلي الذي ينتظر العودة إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الشهر المقبل بنيامين نتنياهو قال أن الضغط الشديد الذي مارسته أنا وأصدقائي جعل لابيد ينسحب من اتفاقية الاستسلام مع لبنان في الوقت الحالي.
وفي لبنان الذي أجرى اتصالات لمعرفة تفاصيل الرفض الإسرائيلي والنقاط التي شملها في انتظار التبلغ رسميا، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنه لا يزال على اتصال مع هوكستين كل ساعة لحل المشاكل العالقة.
ولفت إلى أنجاز 90% من الاتفاق، لكن نسبة 10% المتبقية هي الحاسمة، مضيفا أنه سيرد فقط على التصريحات الرسمية وليس التقارير الإعلامية في شأن وضع الاتفاق.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أكد أن لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أننا ننتظر من الوسيط الأمريكي أن يتحمل مسؤولياته، وطالما أن موقف لبنان موحد فنحن الأقوى.
مسؤول لبناني كان أكد أن لبنان لم يتلقى ردا إسرائيليا رسميا في شأن طلبات تعديل مسودة اتفاق الترسيم، وقال نريد معرفة ما إذا كان الرفض نهائيا أو يمكن التفاوض بشأنه.
في هذا الوقت أكد مصدر مطلع على أجواء حزب الله أنه في أعلى جهوزيته وهو مستعد لكل الاحتمالات على الحدود الجنوبية وفي كل الميادين منذ تكريس الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله معادلة لا غاز من كاريش إذا لم يحصل لبنان على كامل حقوقه في الغاز والنفط.
ووفقا للمصدر ليس من الواضح حتى الآن إذا كان التهديد والوعيد الإسرائيلي مناورة سياسية ودبلوماسية لتأجيل اتفاق الترسيم إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن جميع المعنيين في انتظار موقف واشنطن عبر وسيطها.
وحول جهوزية الحزب العسكرية في الجنوب قال المصدر أنه لا يكشف تكتيكاته العسكرية للعدو، معتبرا أن القيادات السياسية والأمنية في إسرائيل تعلم جيدا أن تهديدات نصر الله بمنعه من استخراج الغاز من كاريش جدية للغاية، كما بات معلوما لجميع الأطراف أن لدى الحزب القدرة على تنفيذ هذا التهديد بالوسائل التي يراها مناسبة.
وبالعودة إلى إسرائيل، فقد كشفت جهات رسمية عن اكتشاف حقل غاز جديد في مياهها الاقتصادية في البحر المتوسط، وذكر مصدر رفيع أن التقديرات الأولية تفيد بأن الطاقة الإنتاجية للحقل الذي يطلق عليه اسم هرميس تراوح بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز، وأن شركة إنرجيان البريطانية اليونانية التي تنقب عن الغاز في المنطقة هي التي اكتشفت الحقل في مقابل شواطئ بلدة زخرون يعقوب أي بلدة زمارين الفلسطينية التي هدمت إبان النكبة على بعد 20 كيلومترا جنوب حيفا.
ولفت إلى أن الشركة أبلغت بورصة تل أبيب بعثورها على الحقل وعزمها على مواصلة الحفر في المنطقة في محاولة للعثور على احتياطات غاز أخرى.
المصدر لفت إلى أنه في أعقاب الانتهاء من العمل في حقل هرميس، فأن سفينة سطنة التي تتولى عملية الحفر ستنتقل إلى حقل زانوس الذي يقع في منطقة بلوك 12 إلى الجنوب من حقل كاريش. أضاف أن اكتشاف احتياطات الغاز في حقل هرميس تدفع للاعتقاد أن هناك إمكانية للكشف عن احتياطات غاز أخرى في هذه المنطقة أي البلوك 31.
النائب جعجع تؤكد ضرورة وحدة قوى المعارضة خلف مرشح واحد لإيصاله إلى سدة الرئاسة.
أعلنت النائب ستريدا جعجع أنها كانت تتمنى وتريد حضور الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، إلا أنه تم تعيين الجلسة فقط قبل 48 ساعة من موعد انعقادها، وهي كانت في حينه خارج البلاد وقد حاولت العودة بشكل سريع لحضور الجلسة إلا أنها لم توفق. وأكدت أن ما حصل في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية واضح ولا يمكن أن نستقي منه إلا عبرة واحدة، وهي أنه يجب على قوى المعارضة التوحد خلف مرشح واحد من أجل النجاح في إيصاله إلى سدة الرئاسة. ولفتت النائب جعجع إلى أن إدارة الملفات السياسية واللعبة البرلمانية ليست مسألة تعنت وتشبث بالرأي، وإنما أساسها هو الديمقراطية والتواصل بين مختلف الأفرقاء، لذا نأمل من جميع القوى السيادية والتغييرية الانفتاح للتواصل فيما بينها بواقعية وبشكل منطقي. وشددت جعجع على أن السياسة دراية وليست أبدا خطب وتصاريح رنانة وبهورة، وإنما أساسها هو حسن تدبير الأمور من أجل إيصالها إلى الخواتيم المرجوة، كما أن السياسة عقلانية وتعقل ولا تخاض أبدا بالتهور، هذا إن لم ننسى أن السياسة أيضا حكمة وإدراك وخبرة، لذا نشد على يد جميع السياديين والتغييريين في البلاد من أجل التروي والانفتاح لمقاربة الملف الرئاسي بكل موضوعية وتجرد، خصوصا وأننا بدأنا كحزب بذلك من أنفسنا قبل أن نطالب به الآخرين. وقد تمثل ذلك بموقف رئيس حزبنا الذي هو رئيس أكبر حزب مسيحي وأكبر تكتل نيابي في مجلس النواب، وبالتالي هو المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية في أي وضع طبيعي، ولكنه بادر إلى إعلان عدم ترشحه إفساحا بالمجال أمام التوافق وصونا لوحدة القوى السيادية والتغييرية. وختمت النائب جعجع آملة أن تأتي الأيام المقبلة بأنباء سارة للبنانيين الذين أعطوا ثقتهم للقوى السيادية والتغييرية وقاموا بما كان يجب عليهم القيام به من أجل إنقاذ بلادهم، وينتظرون اليوم النتائج الحسية بعدما أعطوا وكالتهم النيابية لمن وثقوا بأنهم قادرون على التغيير. كلام النائب جعجع جاء في خلال ترأسها لاجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب في حضور الأعضاء.
المرشح الرئاسي النائب ميشيل معوض أشار إلى أنه يحمل مشروعا توافقيا حقيقيا ومشروعا إنقاذيا، مشددا عبر الـMTV على ضرورة جمع المعارضة، ومعتبرا أن كب الأسماء خيار خاطئ وسيؤدي إلى انتخاب رئيس رمادي.
أنا عم بجي أقول لا، تعالوا نعمل توافق حقيقي، أنا مش عم بجي أقول تعا تنستفز أو تعا تنتحدى. بدنا نتوافق أنه نرجع كلنا تحت سقف الدولة، ما بدنا نتوافق بين العشائر الحزبية وبين المشاريع على شخص وما نتوافق على شيء تاني ونكمل بالصراعات وتصير رئاسة الجمهورية. يعني الموجود ملك إنجلترا عم بينظر على هذا الانهيار وعم بيأجل المشاكل، وعلى التوافق حيكون عملية تكاذب. وأنا برأيي إذا وصلنا لهون أحد الأسباب الأساسية هو هذه التسويات المتتالية اللي أدت إلى ضرب الدولة، إلى ضرب المؤسسات، إلى ضرب الاقتصاد اللبناني. أنا مقلع عمليا من 41 صوت، معناتها كتلة نواب اللي انتخبوا لبنان واللي بمجرد ما انتخبوا لبنان واضحة الرسالة، يعني هن عمليا عم بيقولوا أنه واحد جمعنا حالنا، وتانيا نحن شايفين وعم بيكرروها أنه الإنقاذ بده يرجع يجي باستعادة الطائف والعلاقة مع الدول العربية، عم بيكرروها يوميا. فإذا صار في تقارب جدي بيننا وبينهم، وأكيد مجيئهم مش بس بيزيد 10 نواب، مجيئهم بيزيد بيلعب دور أساسي بالتوازنات اللبنانية، هاي من جهة. والتغييريين نحن صرنا عمليا 64-65، معناتها صارت 65 صوت بين إيدينا كمعارضة، وبدي زيد عليها نواب صيدا جزين اللي هن 3 نواب في نقاشات متقدمة معهم. هيدي اللعبة التدحرج بالأسماء ما حتوصلنا إلا إلى مرشح عمليا مرضى عليه من قبل حزب الله وفريقه. بعتبر أنه لبنان لازم يكون جزء من الشرعية العربية ومن الشرعية الدولية، وهذا رأيي على رأس السطح وأنا بعتبر أنه لبنان لا يمكن أن يعيش خارج الحضن العربي وخارج الشرعية الدولية.
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أطلق ورقة الأولويات الرئاسية معلنا أنه في وقت تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فأن التيار الوطني الحر يقارب استحقاق الرئاسة الأولى انطلاقا من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه.
الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى الحدود والحقوق، وبالتالي ضمن إطار وضع استراتيجية دفاعية بتكون الدولة هي المرجع الأساس فيها. كمان الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويره وتحييده عن النزاعات اللي ما له مصلحة فيها. تثبيت احترام التوازن الوطني داخل الحكومة والتمثيل النيابي والمشاركة الفعلية والشراكة الدستورية بقلب الحكومة عن تأليف الحكومات وممارسة أعمالها. احترام المسائية الوطنية بتكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة، إقرار قانون عصري لاستقلالية القضاء، تطوير مؤسسة الجيش وتعزيزها بالقدرات الدفاعية. في مشكلة بانتخاب الرئيس لحديث هلا، إذا مش بالنصاب بتأمين 65 صوت المطلوبين.
في الأثناء كشف مصدر سياسي بارز مواكب لأجواء اللقاء الرئاسي الذي عقد في بعبدة للبحث في الاقتراح الأمريكي لترسيم الحدود أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حدد الخميس المقبل موعدا ثانيا لانتخاب رئيس للجمهورية هو من ألح على الرئيسين عون وميقاتي بضرورة التفاهم لتسهيل تعويم الحكومة. وأوضح المصدر أن ميقاتي أبدى كل تجاوب وتوجه لعون قائلا أنا حاضر ولنطلب من المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير الانضمام إلى الاجتماع لإصدار المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة.
لكن عون طلب التريث بذريعة أنه يريد تغيير الفريق الوزاري المحسوب عليه محملا معظم أعضائه ودائما بحسب المصدر السياسي مسؤولية التراخي بدلا من أن يبادروا إلى إثبات وجودهم في تصديهم كما يجب للقضايا المطروحة وتحديدا تلك التي لا تزال عالقة، وواصفا بعض الوزراء بالنعسانين.
ولفت المصدر نفسه إلى أن ما طرحه عون بخصوص استبدال فريق من المقاتلين بفريقه الوزاري يتطابق مع ما طرحه باسيل مع هذا الفريق عندما استدعى الوزراء إلى اجتماع عاجل عقد في مقر التيار البرتقالي في ميرنا الشلوحي ليعود لاحقا لاستدعائهم إفراديا إلى دارته في اللقلوق.
وكشف أن باسيل وجه إلى الوزراء انتقادات شديدة اللهجة وغير مسبوقة، وتوجه إلى وزير العدل هنري خوري وقال كنت أفضل اختيار زوجتك القاضية جوال فواز لتولي وزارة العدل، لكن وافقت على اختيارك بإلحاح من ميقاتي الذي لم يحبذ تعيين زوجتك في هذا المنصب الوزاري.
وشدد باسيل وفق المصدر نفسه على أن هناك حاجة للمجيء بوزراء لديهم القدرة على مواجهة ميقاتي بدلا من التعاطي معه بليونة كما هو حاصل اليوم، حتى أنه توجه بسؤال إلى الوزراء كيف سيكون الحال معكم بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ما دمتم اليوم وفي أثناء وجوده في سدة الرئاسة تسيرون ميقاتي بسبب أو بلا سبب.
ورأى أن عون لا يكتفي بتغيير فريقه الوزاري وأنما لديه رزمة من الشروط الموضوعة من باسيل لتوفير الظروف المؤدية إلى تعويمه، وأبرزها ترقية الضباط المعروفين بدورة العماد عون عام 1994 وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والموافقة على إصدار مرسوم خاص يصدر عن رئيس الجمهورية بمنح الجنسية لأكثر من 4000 شخص من جنسيات متعددة إلى إصدار دفعة من التشكيلات الدبلوماسية تحفظ لمدير مكتب باسيل في خلال وجوده في وزارة الخارجية هادي هاشم المنصب الدبلوماسي الذي يليق به.
كما أن عون بحسب المصدر ذاته يصر على إقالة حاكم مصر في لبنان رياض سلامي، لكن ميقاتي يرفض هذه الشروط لأن غالبية الساحقة من اللبنانيين تعد الاستجابة لشروطه بذريعة أن من أخفق في تحقيقها طوال ولايته الرئاسية لن يتمكن من فرض تلبيتها وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري.
ورأى أن ميقاتي كان توصل إلى تفاهم مع عون يقضي بمبادرة الأخير إلى سحب مطالبته بتوسيع الحكومة بضم 6 وزراء دولة في مقابل موافقته على إجراء تعديل وزاري محدود، وهذا ما فتح الباب أمام اللواء عباس إبراهيم للقيام بوساطة ينطلق فيها من الإطار المتفق عليه بين الرئيسين، ليفاجأ لاحقا بأن عون انقلب على موافقته استجابا لطلب باسيل. المصدر قال إن حزب الله دخل على خط الوساطة لكنه عاد وأوقف تشغيل محركاته لئلا يصطدم بحليفيه عون ووريثه السياسي.
في هذا الوقت حذر مرجع حكومي سابق من لجوء الرئيس عون تحت ضغط باسيل وفريقه السياسي إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة، مع أنها مستقيلة حكما بعد انتخاب البرلمان الجديد يتوخى منه التنكر لتكليف ميقاتي بتشكيلها، لأن مرسوم الاستقالة يجب أن يصدر في الوقت نفسه واستباقا للتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن المرجع الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هناك ثلاثة مراسيم تتعلق بتشكيل الحكومة تصدر تباعا. الأول يتعلق بتسمية الرئيس المكلف بتشكيلها استجابة لتسميته من الأكثرية النيابية، والثاني بقبول استقالة الحكومة تمهيدا لإصدار المرسوم، والثالث الخاص بإعلان أسماء الوزراء.
ولفت المرجع نفسه إلى أن التوقيع على المرسوم تسمية الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة والآخر الخاص بقبول استقالة الحكومة يبقى محصورا برئيس الجمهورية، فيما يوقع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة على مرسوم تشكيل الحكومة.
وقال أن مجرد إصدار المرسوم المتعلق باستقالة الحكومة يعني أن عون يتنكر لتكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة، مع أن مرسوم الاستقالة يأتي في سياق اللزوم ما لا يلزم، لأن الحكومة تعد مستقيلة في الأساس فور انتخاب برلمان جديد.
وحذر المرجع الحكومي السابق عون من إقحام البلد في واحدة من مغامراته السياسية، وقال أنه أصبح مكشوفا أمام الداخل والخارج، وهو يحاول الآن إقحام البلد في فوضى دستورية لتأمين الاستمرارية لوريثه السياسي إلا إذا أدار ظهره لنصائح فريقه السياسي.
قضائيا، جاءت دعوة وزير العدل هارير خوري مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل للبت بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز واتخاذ موقف بالتصويت سلبا أو إيجابا فيما يخص اسم القاضي الرديف في قضية انفجار مرفأ بيروت. جاءت هذه الدعوة بعدما رصدت أوساط قصر العدل تحركا على أكثر من اتجاه لإنهاء الشلل الذي يضرب الملف.
الأوساط جزمت بأن رئيس مجلس قضاء الأعلى سهيل عبود لن يبقى مكتوفا حيال تعطيل التحقيق إلى أجل غير مسمى، والذي يلحق الظلم بالضحايا وبالموقوفين والقضية على حد سواء. لذلك فإن خوري استبق أي خطوة محتملة وقرر الاجتماع بمجلس قضاء لإيجاد المخرج المناسب لهذه الأزمة قبل فوات الأوان.
وكشفت أن عبود لديه بعض الأفكار وضعت قيد البحث، أبرزها استكمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز عقب تجميد متعمد لمرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز منذ أشهر، والشروع بحسم الدعاوى المقدمة أمامها سواء ضد المحقق العدلي طارق البيطار أو القضاة الذين ينظرون بدعاوى رده المقدمة من سياسيين مدعى عليهم.
وفي حين تتعدد الخيارات التي قد يلجأ إليها مجلس القضاء إذا استمر تعطيل التحقيق بملف المرفأ، لم تستبعد المصادر القضائية يتجه المجلس إلى اعتماد رؤساء محاكم التمييز المنتدبين كأعضاء في الهيئة العامة، باعتبار أن تجميد المرسوم ينطلق من خلفيات سياسية أدت عن قصد إلى عرقلة العدالة وإنهاء التحقيقات في المرفأ بشكل نهائي، خصوصا أن مجلس القضاء أصر بالإجماع ولثلاث مرات متتالية على مشروع المرسوم وبالصيغة ذاتها، ما يجعل المرسوم نافذا ويخرجه من الأسر السياسي.
لكن المصادر أشارت إلى أن المجلس سيستمع إلى طروحات وزير العدل في اجتماع الثلاثاء وبعدها يبنى على شيء مقتضاه، في وقت لا يزال مجلس القضاء منقسما على نفسه بسبب الخلاف على اسم القاضية سمرندا نصار التي اقترحها الوزير الخوري لمهمة محقق عدلي رديف تتولى البتة بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين بملف المرفأ.
وبحسب المصادر فإن عبود يريد حلا مستداما يعالج معضلة الملف بكل جوانبه، خصوصا في مسألة البت بإخلاء سبيل الموقوفين، والأهم إعادة التحقيق إلى مساره الطبيعي وحسم الدعاوى المقدمة ضد بيطار بما يمكن الأخير من استئناف عمله أو قبول الدعاوى وتعيين بديل منه.
وأفادت المصادر بأن القاضي عبود فضل عدم عقد جلسة لمجلس القضاء الأسبوع الحالي ما دام أن البند الوحيد المطروح أمامه هو تعيين نصار وعدم مبادرة وزير العدل إلى اقتراح اسم آخر.
إلا أن مصدرا مسؤولا في وزارة العدل أكد أن الوزير لم يتبلغ أي قرار من مجلس قضاء بقبول اقتراح تعيين نصار أو رفضه، مشددا على خوري الذي لا يزال حذرا جدا في مقاربة الملف، وسيعطي الموضوع مداه لمعالجة الإشكالية الواقعة بين أعضاء مجلس القضاء.
ورد المصدر على الاتهامات أن الوزير لم يقترح سوى اسم نصار، فذكر بأن القانون يفرض عليه اقتراح اسم واحد، وإذا جاءه الجواب برفض هذا القاضي يقترح حينها اسما آخر، وهذا ما حصل مع وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم قبل تعيين القاضي فادي صوان، ومن ثم تعيين القاضي بيطار.
وقال أنه فور تبلغ وزير العدل قرار مجلس قضاء برفض تسمية نصار سيسارع إلى اقتراح اسم قاض آخر، لكن هذا الشيء لم يحصل حتى الآن.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 39,700 ليرة للشراء و 39,750 ليرة للبيع.
صحيا، في تطور جديد، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة في بيان أنه تم تسجيل أول إصابة بالكوليرا في الخامس من الحالي في محافظة عكار، مشيرا إلى أن حالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍ للكوليرا.
وعقد وزير الصحة في رأس الأبيض اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء المعنيين، تم فيه عرض لخطة الوزارة للجهوزية والاستجابة للكوليرا والتي أعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كل الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية.
صحيا، أيضا سجل لبنان أمس حالة وفاة واحدة بكورونا و122 إصابة جديدة.
في المتفرقات، نفت مصادر في قوى الأمن الداخلي ما يتم تداوله عن تقديمات ومساعدات مالية باسم قوى الأمن بقيمة 400 ألف ليرة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا، وأن الرابط الذي تضمن الخبر مفبرك وقد يكون ضارا وخبيثا ويمكن أن يساهم في زرع برمجيات مؤذية للهواتف.
أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي تنفيذ عمليتين عسكريتين في شمال سوريا أسفرت عن مقتل عدد من قادة تنظيم داعش في سوريا. وأوضحت القوات الأمريكية أن نفذت ضربة جوية أمس أسفرت عن مقتل اثنين من داعش، أحدهما قائد يدعى أبو هاشم الأموي.
وقد جاءت الضربة بعد ساعات من ضربة جوية نادرة بطائرة مروحية أمريكية استهدفت قرية خاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق سوريا، وأسفرت عن مقتل راكان وحيد الشمري أبو علاء وهو نائب قائد التنظيم في سوريا وأحد أرفع خمسة مسؤولين فيه، وأبو معاذ القحطاني وهو مسؤول شؤون السجناء في التنظيم.
وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بتزامن مع قمة أوروبية موسعة في براغ، في حين حذرت موسكو أوروبا من أنها ستواجه شتاء باردا من دون الغاز الروسي، على ما قال نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف.
المفوضية الأوروبية أكدت في بيان أن الحزمة الجديدة من العقوبات تتضمن فرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليار يورو، وحظر على صادرات الفحم والمكونات الإلكترونية للأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات التقنية للطيران والمواد الكيميائية إلى روسيا.
كما تحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي تولي مناصب في الهيئات الإدارية للشركات المملوكة للدولة في روسيا، إضافة إلى فرض حظر على كل المعاملات مع السجل البحري الروسي للشحن.
كذلك يحظر تزويد روسيا بالخدمات المالية والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال الأخرى، وفرض حظر أوروبي على امتلاك الروس عملات رقمية.
ومع اشتداد المعارك في جنوب البلاد وشرقها، أعلن الجيش الأوكراني أن وحداته تقدمت بعمق 20 كيلومترا في خيرسون، إحدى المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا. في المقابل، أعلن مسؤول محلي موال لموسكو أن كييف حشدت قوات بأعداد غير مسبوقة على خط المواجهة في زابورجيا.
أفادت شرطة ولاية نيفادا الأمريكية بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في عملية طعن في مدينة لاس فيغاس، مضيفة أنها اعتقلت المهاجم الذي كان مسلحا بسكين كبير من دون أن تكشف هويته أو توضح دوافع الهجوم الذي وقع قرب ملهى ليلي.
أضافت أن 3 من المصابين نقلوا إلى المستشفى في حال حرجة، في حين أن 3 الآخرين حالهم مستقرة. وقال حاكم ولاية نيفادا إن السلطات المحلية ستعزز الإجراءات الأمنية في لاس فيغاس عقب هذا الحادث.
في النيجر أعلن الدفاع المدني أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بنحو 200 شخص وأثرت على أكثر من 250,000 شخص من السكان، واصفا الحصيلة بأنها من أعلى الخسائر المسجلة.
الصفحة الأخيرة لطقس اليوم والويك أند مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيؤدي لطقس متقلب وماطر بشكل بسيط أحيانا وبيستمر حتى ظهر الأحد وبيعود للاستقرار. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 28 درجة، فوق الجبال 19 وبالداخل 27 درجة مع ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق خاصة بالمناطق الشمالية اعتبارا من الفجر، ورياح نشطة أحيانا. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و80%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 27 درجة، فوق الجبال 18 وبالداخل 25 درجة، مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، ومنحذر من بعض الانزلاقات خاصة بالمناطق الجبلية. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة الدنيا وضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار خفيفة صباحا وبيستقر الطقس اعتبارا من بعد الظهر. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
في الختام نذكر بالعناوين: ضبابية الأجواء إلى سواد ولا إيجابيات قبل انقضاء العهد. بعد تشدد مسلسل الاقتحامات المصارف مقفلة اليوم. واشنطن مفاوضات الترسيم بلغت مرحلة حاسمة والفجوات ضاقت. النائب شعجع لضرورة وقوف المعارضة خلف مرشح واحد لإيصاله إلى الرئاسة. معوض أطرح التوافق الحقيقي المبني على المصارحة ولجمع المعارضة على مشروع. معلنا ورقة أولويات التيار للاستحقاق الرئاسي باسيل الإشارات غير مشجعة. بعد دعوة خوري إلى اجتماع طارئ الثلاثاء للبت في تعيين قاض رديف، عبود لن يبقى مكتوفا حيال تعطيل التحقيق. أوروبا تستهدف روسيا بعقوبات شديدة، وموسكو تهدد ينتظرهم شتاء بارد. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.